من فوائد الحديث إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانت قالت حملة كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة المسلم إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف، بمعنى أن الدم الأصل فيها أنه حيض، ولهذا قد استحاض حيضة كثيرة شديدة، ولم تقل استحاضة قال حيضة، لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض، ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها. وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء، يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا. نعم، لقوله إنما هي رقصة من الشيطان، وهذا واقع. فالشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا، كما في فعله في الإنسان حين الولادة، فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته، ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان، وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها، من أجل أن يدخل عليه الروح والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس وقد يسلط أعداءه على أذيته، لأن الذين يتناجون ليس هم الشياطين، هم بنو آدم، لكن يتناجون من أجل أن يحسنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأتي الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيرت 6 أيام أو 7، وهذا الحديث حديث حملة في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، يعني قال ونعم ثم اغتسلي فإذا استنقضتي فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فعلي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل. وقد لا تحيض في الشهر، بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع. لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع اغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها لكن كل صلاة قريبة من الأخرى فيكون جمعا صوريا، لأنه صلى كل صلاة في وقتها فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، فصلى كل صلاة في وقتها لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت ويكون بينهما فاصل. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى آخره، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقف الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتصل. ولهذا الجمع الصوري كما ذكرنا لكم، إن كان المراد أن أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى صلاها في آخر الوقت والثاني صلاها في أول وقت فهذا ممكن، وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء، متى يفطر وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق. ومن الذي يرفض مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء؟ هذا صعب جدا، ولا فيما أن قلنا في الشتاء، لأنه لازم أن يخرج إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال، الجمع الصوري الذي ذهب إلى بعض الناس واستدل بهذا الحديث، نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن قول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيقة إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث عمنا ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج بعدم الجمع إيش؟ جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحسن، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه التيام أي يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وهذا ثابت في القرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله: